نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المبارك، وأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه اللحظات في ميزان حسناتنا أجمعين. مع الحلقة 12 من حلقات فتح فلسطين والشام، وتحدثنا في حلقة السابقة عن القائد المبهر خالد بن الوليد رضي الله عنه، عندما انتقل بجيوشه أو بنصف جيشه حقيقة من العراق إلى الشام عبر صحراء السماوة، وهي صحراء قاحلة ليست فيها قطرة ماء لمدة 5 ليالي متصلة، واستطاع بفضل الله عز وجل أن يصل إلى أرض الشام سالما ولم يفقد جنديا واحدا، ووصل في الموعد المحدد. ومنذ اللحظات الأولى لنزوله في أرض الشام وقد بدأ عمله العسكري مباشرة. نلاحظ أن خالد بن الوليد رضي الله عنه بينزل أرض الشام بعد رحلة طويلة جدا، 500 كيلو، رحلة فيها مشقة كبيرة جدا، افتقاد للماء وصحراء قاحلة وشمس وما إلى ذلك، ومع ذلك بمجرد نزوله لم يأخذ قسطا من الراحة، ولكن بدأ فورا في العمليات العسكرية في أرض غريبة عليه ومع جيوش كبيرة كجيوش الرومان. نزل في البداية على مدينة أرك، ثم مدينة تدمر، ثم القريتين، ثم حورين، ثم مرجواهت. هذه المدن الخمسة التقى فيها في 5 معارك متتالية، وانتصر في 5 معارك مرة واحدة. الكلام ده في قد ايه؟ الكلام ده في 5 أيام بس، يعني في 5 أيام حقق 5 انتصارات عسكرية على الجيوش الرومانية، بينما بقيت الجيوش الإسلامية 24,000 مقاتل، جيش خالد بن خالد 9,000 بس، 24,000 مقاتل لمدة حوالي 7 شهور في أرض الشام، ولم يحققوا إلا انتصارين بسيطين وهزموا هزيمة. فنلاحظ الفارق الضخم جدا بين إمكانيات خالد بن الوليد رضي الله عنه وإمكانيات الفرق الأخرى من الفرق الإسلامية. طبعا انتصار ضخم جدا هائل، كل انتصار من دولة فيه تفصيلات كثيرة جدا، لكن أنا هقف على بعض اللقطات عشان نتعرف على خالد بن الوليد. لن أستطيع أن أخوض في تفصيلات كل المعارك لضيق الوقت، لكن أقول لقطة ناخدها من موقعة تدمر، عندما طاولوا الحصار في البداية لم يرفضوا أن يفتحوا الأبواب لخالد بن الوليد في حصن من الحصون، فقال لهم خالد كلمة بسيطة جدا، قال: والله لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم إلينا ولا ظهرنا عليكم، لو كنتم في السحاب لاستنزلناكم إلينا ولظفرنا عليكم. ثم تركهم وانصرف، وأرسل عليهم رسالة وهو منصرف، أرسل رسالة أنه إن عاد إلى هذه المدينة مرة أخرى دون أن يفتحوا إليه الأبواب فإنه سوف يقتل المقاتلة وسوف يزبي الذرية والنساء. عند ذلك أرسلوا إليه يصالحونه على الجزية، فعاد إليه مصالحهم على الجزية. لقطة الثانية من حورين، حورين برضو أحد المدن الموجودة في الشام، وحاصرها خالد بن الوليد رضي الله عنه، وأمدها الرومان بحاميتين، حامية من بصرة وحامية الأخرى من بعلبك، كل حامية قوامها 2,000 مقاتل. خالد بن الوليد رضي الله عنه معه قد ايه؟ معه 9,000. ترك منهم 8,800 في حصار حورين، وأخذ 200 فارس فقط ليواجه بها هذه الجيوش القادمة كمدد. خلي بالك هو معه أعداد كبيرة، لكنه يقوم بما يسمى بالاستعراض العسكري أمام الجيوش الرومانية. خد 200 واحد يقابل بيهم 2,000 اللي جايين من بصرة، وبعدين يقابل بيهم 2,000 اللي جايين من بعلبك، كل واحد على حدة، واستطاع بالـ200 فارس أن ينتصر على 2,000 مقاتل من بصرة، ثم ينتصر على 2,000 مقاتل من بعلبك، يعني بنسبة 1:10، موقعتين متتاليتين في يوم واحد في لحظات واحدة، إثبات لقوته المبهرة، وطبعا هز كبير جدا لمعنويات الجيش الروماني. برضو لقطة ثالثة من حورين برضو في تاني يوم، بعد الذكريات اللي شفناها المؤسفة بالنسبة للرومان من انتصار خالد مرتين بـ200 واحد على 2,000 ثم 2,000، دار قتال وخرج له أعداد كبيرة، يقول الرواه أنها قد تبلغ 10 أضعاف الجيش الإسلامي، لكن خالد بن الوليد رضي الله عنه انتصر عليه انتصارا ساحقا. وبداية الانتصار كانت بخروج أحد كبار قواد الرومان الذين كانوا يعني يحسبونه بـ1,000 رجل عندهم، وظنوا أنه لن يهزمه أحد، فخرج له خالد بنفسه. تخيل فيه صدام أو صراع ما بين القوى، بيخرج فارس في البداية كنوع من الاستعراض العسكري، فيخرج خالد بنفسه ولا يخشى على نفسه من الموت في مثل هذه الظروف، يخرج ويقاتل هذا الرومي الجبار الكبير، ويقول الرواه أنه بضربة سيف واحدة أطار نصف وجهه، ف فسقط صريعا، وبالتالي سقطت معنويات الجيش الروماني تماما، واستطاع المسلمون أن يحققوا الانتصار. هذه اللقطات يا إخواني هي لقطات بسيطة من المعارك، أنا يعني هناك لقطات أكثر وأكثر وأكثر عند قراءة التفصيلات، لكنها تبرز بوضوح أن هذا الرجل سبحان الله رجل منصور. يعني هذا الرجل لا يقاتل فقط بمجرد أنه يحارب بيديه أو بفكر عسكري أو بخطة عبقرية، ولكنه رجل مؤيد من رب العالمين سبحانه وتعالى، وهذا هو السر الذي احتفظ به خالد بن الوليد رضي الله عنه في قلبه، وهو علاقته مع ربي سبحانه وتعالى، ومن ثم فتح الله عز وجل له أبواب الخير ومكن له في أكثر المعارك أو في معظم أو في كل المعارك حقيقة التي دخل فيها مع المشركين. انتهى خالد من هذه المعارك وفجأة وصل إلى أسوار دمشق، فجأة وصل إلى أسوار العاصمة، عاصمة الشام، يعني اخترق الشام بكامله، انتصر في هذه المواقع الخمسة ووصل إلى أسوار الشام، ونزل عند أحد الأماكن الدينية، دير كان هناك، كان في أحد القساوسة، خرج له القس وأكرم خالد وأعطاه بعض الهدايا وبعض الطعام والشراب على أن يكون له عهد بعد ذلك فيحفظ خالد عهده، ووعده خالد رضي الله عنه وأرضاه بحفظ هذا العهد وهذا الجميل وهذه الهدايا التي قدمها للجيش الإسلامي. طبعا خالد لم يتوقف عند أسوار دمشق بجيشه، لأن طبعا أسوار دمشق عالية جدا، ويعلم أن هذه أحصن مدينة في الشام، ويعقر دار الشام في ذلك الوقت، وقوة الرومية في داخل دمشق قوة كبيرة، لذلك تجاوز خالد بن الوليد هذه المنطقة واتجه إلى شمال الأردن ليقابل الجيوش الإسلامية، والتقت معه الجيوش الإسلامية جيش أبي عبيدة وجيش يزيد وجيش شرحبيل في منطقة البلقاء في أرض الأردن. عندما التقى معهم خالد بن الوليد لا تذكر الروايات حقيقة مراسم تسليم القيادة من أبي عبيدة بن جراح لخالد بن الوليد، وهذا يدل على أن الأمر كان عاديا جدا، يعني بمجرد أن التقوا سلم أبو عبيدة الإمارة والقيادة لخالد بن الوليد، ولم يكن هناك أي نوع من الخلاف أو النزاع أو الشقاق أو أي مشاكل حدثت، ولا حتى حصل مشاكل عند الجيش الإسلامي، ولا حد تمسك بقيادة هذا على ذاك، ولكن الكل يسلم أمره لله عز وجل ويطيع الأمير، والأمور الحقيقة كانت في منتهى الروعة ومنتهى حسن الأداء في الجيش الإسلامي. خالد بن الوليد أول ما التقى مع القوات المسلمين حمل هذا الجيش الكبير اللوم والعتاب لكونه لم يتحرك في موقعات مفصلة كل هذه الشهور السبعة التي قضاها في أرض الشام، وقال لهم ما يحملكم على الجلوس ها هنا، انهضوا. يعني يقول أنه كل واحد منهم بقى في مكانه ولم يتحرك، لا تنتظروا الرومان أن يبدأوا بحربكم، ولكن ابدأوهم أنتم بالحرب، انهضوا. ثم اختار رضي الله عنه وأرضاه بصرة لتكون أول مواقعه الكبرى في أرض الشام، وتحركت معه الجيوش الإسلامية الثلاثة، يعني الأربعة دلوقتي ب24,000 زائد 9، يعني 33,000 مقاتل تحركوا اتجاه بصرة. لماذا اختار خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه أرض بصرة للبداية؟ أولا بصرة هي أكبر مدينة حصينة في الطريق من جنوب الجزيرة من جنوب الشام مرورا بأراضي الشام حتى يصل إلى شمالها، يعني أول نقطة حصينة بتقابل القادم من المدينة المنورة، وبالتالي أراد خالد أن يفتحها حتى يؤمن المدد إذا جاءه مدد من المدينة المنورة. الحاجة الثانية أن أرض بصرة هذه أرض لها مكانة في قلوب الرومان، ولو استطاع خالد بن الوليد أن يسقط هذه المدينة ولها عدة كنائس موجودة فيها وعدة حصون، فإن ذلك سيهز مشاعر الرومان. والحاجة الثالثة أنه منذ أيام كما ذكرنا التقى مع حامية جاءت كمدد من بصرة، اللي هي كانت حامية مكونة من 2000، واستطاع ب200 من الفرسان أن يهزمها، ولا شك أن الأخبار قد وصلت إلى بصرة، وهذا سيفوت في عضد أهل بصرة لا شك، وسيكون داعيا لانتصار المسلمين. تحرك خالد بن الوليد رضي الله عنه بجيشه ومعه الجيوش الأخرى، وحاصروا بصرة من جهاتها الأربع. وناخد برضو لقطتين من هذا الحصار، كلمة قالها قيس ابن أبي حازم رحمه الله، وهو من التابعين الذين كانوا يشتركون في حصار بصرة، نظر إلى فعل خالد رضي الله عنه، وأن خالد أخذ سرية من 1500 مقاتل والتقى بها مع 5000 مقاتل من جيش بصرة، واستطاع أن يحقق الانتصار. لكن أنا أخذ التعليق بس بتاع قيس ابن أبي حازم، يقول وكنا نظن أن الكثير من المشركين والقليل عند خالد سواء، فلم يكن يملأ صدره منهم شيء أبدا. يعني صدر خالد بن الوليد رضي الله عنه ما كان يهاب هذه الأعداد القليلة أو الكثيرة من الجنود الرومانية. وطبعا ده كان شيء واضح عند كل من عاصر خالد بن الوليد واشترك معه في قتال. برضو أخذ لقطة تانية سريعة جدا وهي كلمة خالد عند اللقاء عندما اصطدموا بالجيش الروماني عند بصرة، قال كلمة جميلة يحمس بها جيشه، قال يا أهل الإسلام الشدة الشدة، يا أهل الإسلام الشدة الشدة، احملوا رحمكم الله عليهم، فإن أنتم قاتلتموهم محتسبين الأجر عند الله والله ما صبروا لكم لحظة. يبقى سيدنا خالد بيورينا سر النصر، ليه هو كل مرة يخش موقع ينتصر؟ قال إنكم إن قاتلتموهم محتسبين لله عز وجل، يعني لا تقاتلوهم إلا لله عز وجل، لا تطلبون الأجر إلا من الله عز وجل، لا تطلبون غنيمة ولا تطلبون أرضا ولا تطلبون مالا ولا تطلبون أي شيء من متاع الدنيا، عند هذه اللحظات ستنصرون إن شاء الله. وقبل بذلك أهل بصرة أن يدفعوا الجزية وخارت قواهم تماما، وقبل منهم المسلمون وصالحوهم على الجزية، وكان الكلام ده في ربيع أول من سنة 13 من الهجرة. الحقيقة قضية الجزية من القضايا التي يحلو للمستشرقين ولأذنابهم من المستغربين أن يتكلموا عنها ويقولون أن فيها ظلم للنصارى أو أن المسلمين يوقعون ضررا بمن عاصرهم من النصارى في البلاد التي يحكمونها. وأنا عايز أقف وقفة مع الجزية وأشوف بالضبط إيه أبعاد الجزية وإيه أحكام الجزية، ويترى فعلا الجزية فيها نوع من الظلم أو نوع من الضرر لغير المسلمين الذين يعاصرون المسلمين، ولا فيها نوع كبير جدا جدا من الرحمة كما سيتبين لنا. أولا قبل أن نتكلم عن الجزية لابد أن نقول أن هؤلاء الذين فرضت عليهم الجزية كانوا مستحقين لقتال المسلمين. يعني نحن نتكلم دلوقتي على ناس قتلوا دعاة المسلمين وقتلوا رسل المسلمين وتعدوا على حرمات الأمة الإسلامية وأخرج المسلمون لهم الجيوش لحربهم، فالجزية هنا إعفاء من القتال الذي فرض بالأصل. يعني من البداية سنذهب ونقاتل هؤلاء لأنهم تعدوا على حرمات الأمة الإسلامية، فإن قبلوا بالجزية رفعنا عنهم القتال الذي استحقوه من البداية، فهي إعفاء عن القتال وليست فرض على الناس من البداية. الأمر الثاني أن الجزية إخواني وأخواتي هي عقد بين منتصر ومهزوم، هي ليست بين قوتين متكافئتين، يعني مش إحنا دولتين متجاورتين على قدر واحد من القوة وقدر واحد من الإمكانيات والكفاءات وبنعمل مع بعض هذا العقد من الجزية، إنما هو عقد بين مسلمين انتصروا على مشركين هزموا في موقعة من المواقع، وتأثر المشركون تأثرا بالغا، وهنا يستطيع الرجل المنتصر أن يملي شروطه على أو يملي شروطه على الجيش المهزوم. أنا عايزك قبل ما تعرف هذه الشروط وتعرف أبعاد الجزية تتفكر كده معايا كيف يملي المنتصرون شروطهم على المنهزمين في أعراف العالم بشكل عام. يعني لو قلنا مثلا في القديم ناخد مثال في سبسيان القائد الروماني، نتكلم في حرب الرومان، الرومان الآن تفرض عليهم الجزية، الرومان نفسهم لما انتصروا عملوا إيه؟ في سبسيان أحد القواد الروماني الكبار في سنة 70 ميلادية اقتحم أورشليم القدس وحاصر فيها اليهود وقتل عددا ضخما جدا من اليهود في أكبر هزيمة مذلة في التاريخ كما يقول المؤرخون. لماذا هزيمة مذلة؟ لأنهم حاصروا البلدة وبدأوا يلعبون مع اليهود لعبة القتل، فشجعوا فريقا من اليهود على قتل فريق آخر طمعا في حياتهم، وبالفعل بدأ اليهود يقتلوا بعضهم البعض والرومان يشاهدون الموقف ويأخذونه كنوع من التسلية واللعب بأرواح الناس، حتى فنيت المدينة عن آخرها ولم يبقى فيها أو لم يبقى من اليهود إلا الشريد. هذا فعل في سبسيان في الروماني في اليهود عندما دخل على فلسطين في سنة 70 ميلادية، يعني قبل الكلام ده بحوالي 600 سنة، وهو ديدا الدولة الرومانية في كل حروبها. لكن حتى لو خدنا ما نعاصره الآن من أمور ما يسمى الحضارات المعاصرة، يا ترى لما تدخل دولة منتصرة إلى دولة منهزمة ماذا تفعل؟ يعني لما دخلت مثلا قوات الحلفاء إلى ألمانيا ماذا فعلت؟ قسمت ألمانيا إلى قسمين كبار، قسم ألمانيا الشرقية أخذته دولة الاتحاد السوفيتي وقسم ألمانيا الغربية أخذه الحلفاء الإنجليز والأمريكان والفرنسيين، وقسموا بذلك البلد، قسموا العائلات، قسموا الأسر، قسموا كل شيء. ثم بعد ذلك القسم الغربي قسموا ثلاث أقسام، ثلاث أقسام، قسم الأمريكا وقسم الإنجلترا وقسم فرنسا. ف فرنسا كانت بتاخد من القسم بتاعها الخشب اللي موجود في السلك الحديدية الذي تقام عليه الأعمدة الحديدية، تأخذ هذا الخشب إلى فرنسا للتدفئة في مواسم الشتاء في باريس. تخيلوا يعني إهلاك وإفساد للبنية التحتية تماما في ألمانيا لمجرد التدفئة في باريس. هذه السلك الحديدية أنفقت عليها أموال ضخمة جدا وأعمار طويلة جدا، بنية تحتية قوية في بلد، لكن يذلنا هذا الإذلال الضخم الذي رأيناه. عندما دخلت الجيوش الأمريكية مثلا إلى اليابان بعد هزيمة اليابان في الحرب العالمية الثانية، ماذا فعلت؟ دخل 350 ألف أمريكي إلى أرض اليابان في أول 10 أيام فقط، اغتصبت 1000 فتاة في محافظة ناكاغوا، وهذا في محافظة واحدة فقط، لكن إذا أخذنا بقية المحافظات هتجد أن الرقم أصبح مرعبا. دخل الجنود الأمريكان في مدينة من المدن المدن اليابانية في محافظة أوموري، واغتصبوا في أحد المستشفيات 77 فتاة، كان منهم بعضهم ولدنا حديثا، ومع ذلك تعرضوا للاغتصاب من الجيش الأمريكي. ماذا فعل اليابانيون عندما دخلوا إلى بكين إلى الصين؟ مذابح بشعة واغتصاب في الصينيين ما زالت الصين إلى الآن تتذكره. ماذا فعل الصرب عندما دخلوا إلى أرض البوسنة والهرسك؟ 50,000 فتاة مغتصبة من المسلمات في البوسنة والهرسك. بل ماذا فعل اليهود عندما دخلوا إلى أرض فلسطين؟ وكلنا يسمع عن المذابح الضخمة، مذابح دير ياسين وغيرها من المذابح، وفي لبنان طبعا صبرا شتيلة وغيرها من المذابح المشهورة في التاريخ الإنساني. بنتكلم إحنا على ناس انتصرت وقامت بمذابح هائلة، طبعا مش هتكلم على التتار، على الصليبيين، على كل الجيوش التي هزمت الأخرى كانت تقاتل ببشاعة وتستبيح المدن وتضيع من ثروات البلاد وتفسد وتخرب، لكن الجيش الإسلامي ما كانش على هذه الصورة أبدا. إذا أخذنا الجزية من الناس فهذا أقل ما يمكن أن يكون بين عقد منتصر وعقد مهزوم. ومع ذلك تعالوا بقى تدبروا في قانون الجزية الذي كان يفرضه المسلمون على من هزم من النصارى أو اليهود أو المجوس في حروبهم. أولا، في قانون الجزية يبقى كل ممتلكات الدولة أو البلدة في أيدي أصحابها، يعني بيدفعون مبلغا من المال في كل سنة، وهذا المبلغ دلالة على التبعية للدولة الإسلامية، لكن تبقى في يد كل الممتلكات، داره في يده، أرضه في يده، سلاحه في يده، دبته في يده، أمواله كلها في يده، ولكن يدفع جزءا قليلا من المال في هذه الظروف كدلالة على التبعية للدولة الإسلامية. الجزية يا إخواني نوع من الضرائب، يعني المسلمون يدفعون الزكاة والغير المسلمين الذين تحت حكم الدولة الإسلامية يدفعون هذه الضريبة، وهذه الضريبة بأي حال من الأحوال كانت أقل من الضريبة التي يدفعها أهل بصرة أو أهل دمشق أو أهل حمص للدولة الرومانية. يعني العرب الذين كانوا يسكنون في هذه البلاد كانوا يدفعون أضعاف أضعاف الجزية للدولة الرومانية. الجزية لا تفرض إلا على القادر على القتال فقط، تخيلوا الشاب القادر على القتال هو فقط الذي يدفع الجزية، أما الطفل الصغير لا يدفع جزية وإن كان غنيا، الشيخ الكبير لا يدفع جزية وإن كان غنيا، المرأة لا تدفع جزية وإن كانت غنية، الفقير لا يدفع جزية، العاجز لا يدفع جزية، الراهب المعتكف للعبادة وإن كان غنيا ثريا لا يدفع جزية لأنه لا يقاتل. إذن لا تفرض الجزية إلا على المقاتلين فقط، ومع ذلك الجزية يا إخواني تضع عنهم القتال مع الجيش الإسلامي، يعني تناسب أو تساوي ما يسمى الآن الإعفاء من الجيش، الإعفاء من الخدمة العسكرية، ولو قاتل مع المسلمين أخذ أجرا على هذا القتال ووضعت عنه الجزية، يعني لا يقاتل في حماية الدولة بل يقاتل المسلمون لحمايتهم ويدافع المسلمون عنهم ضد عدوهم، ولو فشل المسلمون في الدفاع عنهم ضد عدوهم فإنهم يردون إليهم الجزية. أي أعراف في الدنيا مثل هذه الأعراف العظيمة الجليلة؟ هقول لكم حاجة غريبة جدا، الجزية أقل من الزكاة، يعني إن أسلم يدفع أكثر، المسلم الغني يدفع من الزكاة أكثر من النصراني أو اليهودي الذي يدفع الجزية. أديكم مثال، أهل بصرة كانوا بيدفعوا من الجزية دينار واحد عن القادر عن القتال في كل سنة، دينار واحد. المسلم لو تخيلنا مثلا أن في مسلم معاه 100,000 دينار وفي نصراني في دولة الشام أو في أرض الشام معاه 100,000 دينار، كم هيدفع هذا وكم يدفع هذا؟ النصراني يدفع دينار واحد، دينار واحد في السنة، والمسلم يدفع 2500 دينار في السنة الواحدة اللي هي 2.5% من الزكاة. لو في مرأة نصرانية في إمارة بصرة أو في مدينة بصرة معاها 100,000 دينار لا تدفع شيئا. لو في طفل ورث 100,000 دينار لا يدفع شيئا. لو في راهب عنده 100,000 دينار لا يدفع شيئا. لو في أعرج أو ضرير معاه 100,000 دينار لا يدفع شيئا. بينما يدفع المسلم الضرير الغني وتدفع المرأة الغنية ويدفع الطفل الغني ويدفع الراهب الغني أو الشيخ الغني أو رجل الدين الغني الذي لا يقاتل. في كل الأحوال نحن ندفع الزكاة إن كنا نمتلك النصاب وحال علي الحول. أما هم فلا يدفعون إلا دينارا واحدا فقط في السنة في عهد أبي بكر الصديق وفي عهد عمر بن الخطاب. وهذا يعني مقارنة يعني تصور لنا مدى الوضع أو المقارنة الضخمة بين قضية الجزية وبين قضية الزكاة التي يدفعها المسلمون. فقراء أهل الكتاب من بصرة ومن غيرها كانوا يأخذون من بيت المال، لا يدفعون ولكن يأخذون من بيت المال. وعندنا أكثر من قصة لمن جرت عليهم أموال المسلمين لأنهم من فقراء أهل الكتاب فلا يدفعون ولكن يأخذون. أخيرا أذكر لكم شهادة جوستاف لوبون اللي هو المؤرخ الفرنسي المشهور اللي كتب الكتاب بتاعه حضارة العرب، وكان الأولى أن يسميه حضارة المسلمين لكنه الحقيقة كتاب من الكتب المنصفة جدا جدا للمسلمين وتاريخ الإسلام. قال في هذا الكتاب إن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين متسامحين مثل المسلمين ولم تعرف دينا سمحا كدينهم. أنا الحقيقة دخلت في حوار، كنت في أحد المحاضرات في فالنسيا في أسبانيا، ودخلت في حوار مع أحد الأسبان كان من الحكومة الأسبانية بيحضر المحاضرة، وكنت أتكلم عن معاملة المسلمين لغير المسلمين في تاريخهم، وذكرت قضية الجزية هذه وذكرت كل هذه الأمور. فذكر لي سبحان الله أنه لا يعرف البتة شيئا من هذه الأمور، وكان يظن أن الجزية أمور قد فرضت لترهق أهل النصارى أو أهل اليهود ماديا، لكنه بهذا المنظور سينظر نظرة جديدة تماما لهذا الأمر في تاريخ المسلمين. يا ترى بعد فتح بصرة إيه اللي حصل؟ يا ترى كيف تحركت الجيوش الإسلامية؟ كيف فتحت الشام أبوابها للمسلمين؟ هل سيسكت هرقل على هذا الفتح لهذه المدينة الدينية العظيمة أم سيحرك الجيوش إلى فتحها؟ هل يترك المسلمون دمشق العاصمة الكبرى الحصينة أم يذهبون لحصارها؟ كل هذا نعرفه بإذن الله في الحلقة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يفقهنا في سننه وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه ولي ذلك والقدر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.